كتاب دانيال الرقم 196،
توازيات نبوية وخيبة أمل إلهية، الرحلة الكاشفة لشعب الله في الأيام الأخيرة في الإصحاح العاشر من سفر الرؤيا.
في الإصحاح العاشر من سفر الرؤيا، حيث يمثل تاريخ رسالتي الملاك الأول والثاني، أخبر يوحنا بوصفه رمزاً لشعب الله في الأيام الأخيرة، مسبقاً بأنه ستكون هناك خيبة أمل في التاريخ الذي كان يمثله رمزياً، وأن تلك الخيبة كانت الجزء من تاريخ رسالتي الملاك الأول والثاني الذي كان مختوماً عن فهم أتباع ميلر لاختبار إيمانهم.
والصوت الذي سمعته من السماء كلمني أيضاً وقال: اذهب وخذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض. فذهبت إلى الملاك وقلت له: أعطني السفر الصغير. فقال لي: خذه وكله، فإنه سيجعل بطنك مراً، لكنه في فمك يكون حلواً كالعسل. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلواً كالعسل، ولما أكلته صار بطني مراً. سفر الرؤيا 10:18.
في الآية العاشرة يمثل يوحنا التاريخ من 11 أغسطس 1840 حين نزل الملاك القوي وفي يده سفر صغير، حتى خيبة الأمل الكبرى في 22 أكتوبر 1844. قبل أن يمثل ذلك التاريخ على نحو رمزي، يخاطبه الصوت الذي سمعه من السماء مخبراً إياه أنه حين يأكل السفر الصغير سيجعل بطنك مراً، لكنه سيكون في فمك حلواً كالعسل. كانت تلك الخيبة المرة هي ما اختبر إيمان أتباع ميلر، ولم يكن من الأفضل لهم أن يعلموا بتلك الخيبة قبل وقوعها، لكن يوحنا يمثل شعب الأيام الأخيرة الذين يطلب منهم أن يعرفوا الوقائع المرتبطة بتحديد معالم الأحداث، وهي تاريخ رسالتي الملكين الأول والثاني.
إن ذلك التاريخ المقدس يبين أنه كان لابد أن تعرض على شعب الأيام الأخيرة تجربة امتحانية، وأنها ستكون امتحاناً قائماً على أمر لم يكن من الأفضل لهم أن يفهموه قبل وقوع الامتحان، ومع ذلك لم تكن هي الخبرة عينها التي مر بها الميلريون، وإن كانت منسجمة تماماً مع ترسيم الأحداث الممثلة بالملاك الأول والملاك الثاني، لأن الرهود السبعة أيضاً تمثل أحداثاً مستقبلة سيفصح عنها بحسب ترتيبها.
مع أنه مطلوب معرفة التاريخ التأسيسي لأتباع ميلر، فإن شعب الله في الأيام الأخيرة سيحقق نفس تسلسل الأحداث الذي حققه أتباع ميلر، غير أن شعب الله في الأيام الأخيرة سيواجه اختباراً مختلفاً عما امتحن به أتباع ميلر، ذلك الذي كان من الأصلح لهم ألا يعرفوه مسبقاً، وهذا الاختبار المختلف نجم عن عنصر كان مختوماً إلى أن يحين الوقت لأسد سبط يهوذا أن يفك الأختام عن رؤيا يسوع المسيح، وهو ما يجري في التاريخ الخفي للعدد 40 من الإصحاح 11 من سفر دانيال.
ما أغلق عليه بالختم قد قصد به أن يمتحن شعب الله في الأيام الأخيرة، وكان هذا الامتحان منسجماً مع المعلم الذي عندهم امتحن الميلريون، لأنه سواء في الإتمام الأول في تاريخ الميلريين أو في الإتمام الأخير في الأيام الأخيرة، كانت الرعود السبعة تحديداً للأحداث التي كانت ستعلن بحسب ترتيبها.
ما لم يدرك على نطاق واسع هو أنه إذ يمثل يوحنا تاريخ نزول المسيح مع السفر الصغير من 11 أغسطس 1840 إلى خيبة الأمل الكبرى في 22 أكتوبر 1844، فإن ذلك التاريخ نفسه مثله أيضاً نزول الملاك الثاني في 19 أبريل 1844. يمكن فهم الخيبة الأولى على أنها خيبة يوحنا الذي بعد أن أكل السفر الصغير في 11 أغسطس 1840 أصيب بخيبة الأمل في 19 أبريل 1844، وعندما حلت تلك الخيبة نزل الملاك الثاني وفي يده كتابة:
كلف ملاك قوي آخر بالنزول إلى الأرض. وضع يسوع في يده كتاباً ولما جاء إلى الأرض صرخ: سقطت بابل، سقطت. ثم رأيت الذين خاب رجاؤهم يرفعون أعينهم إلى السماء من جديد، يترقبون بإيمان ورجاء ظهور ربهم، لكن كثيرين بدا أنهم باقون في حالة بلادة كأنهم نيام. ومع ذلك كنت أرى أثر الحزن العميق على وجوههم، ورأى الذين خاب رجاؤهم من الكتاب المقدس أنهم في فترة الانتظار، وأنه ينبغي لهم أن ينتظروا بصبر تحقق الرؤية. الأدلة نفسها التي قادتهم إلى انتظار ربهم في عام 1843 قادتهم إلى توقع مجيئه في عام 1844، ومع ذلك رأيت أن الأكثرية لم تكن تمتلك تلك الحيوية التي ميزت إيمانهم في عام 1843. لقد أضعفت خيبة أملهم إيمانهم. الكتابات المبكرة 247.
التاريخ الملري الذي يمثله يوحنا في الإصحاح العاشر هو تاريخ الملاك الأول وكذلك الملاك الثاني. إن نزول الملاك الأول برسالة ونزول الملاك الثاني برسالة يحددان بداية تاريخين منفصلين، وقد انتهى كلاهما بخيبة أمل، مع أن يوحنا يوضح بصورة أكثر مباشرة التاريخ الكامل للملاكين كليهما حتى بعد 22 أكتوبر 1844 حين جاء الملاك الثالث برسالة، فإن خيبة الأمل الناجمة عن تمرد عام 1863 تقدم شاهداً ثالثاً على فترة تبدأ برسالة وتنتهي بخيبة أمل.
كانت الخيبة الأولى لحركة الملاك الثالث في 18 يوليو 2020 موازية للخيبة الأولى لأتباع ميلر. لقد ختمت حقيقة كما ختمت حقيقة عام 1944، إذ وضع الرب يده على خطأ في بعض الأرقام مما أدى إلى الخيبة الأولى لأتباع ميلر، وعندما فهم الخطأ بعد ذلك كان قد فك الختم عنه، إذ إن أسد سبط يهوذا قد رفع يده. أما خطأ 18 يوليو 2020 فقد نشأ بسبب الرفض للاعتراف بأن يده كانت قد رفعت في 22 أكتوبر 1944، إذ أعلن أن لا يكون بعد زمان.
سواء أكانت خيبة الأمل الأولى للملاك الأول ضمن الحركة الفيلادلفية أم خيبة الأمل الأولى للملاك الثالث ضمن الحركة اللاودكية، فإن يده تمثل علامة الطريق. في 19 أبريل نيسان 1844 وفي 18 يوليو تموز 2020 أفضت خيبة الأمل إلى زمن تشتت. الذين كانوا قد جمعوا إما في 11 أغسطس آب 1840 أو في 11 سبتمبر أيلول 2001 قد تشتتوا، ومن ثم بدأ المسيح يجمع شعبه مرة ثانية.
لقد جمع شعباً ابتداءً من 11 سبتمبر 2001، لأنه كما يمثله معمودية المسيح حينما ينزل الرمز الإلهي يبدأ هو في جمع تلاميذه لا قبل ذلك. ثم بعد تشتت يجمع المسيح شعبه مرة ثانية. لقد جمع المسيح تلاميذه ابتداءً من معموديته، وبعد التشتت الذي أحدثه الصليب بدأ يجمع تلاميذه مرة ثانية. إن الحقيقة النبوية المتعلقة بجمع ثان بدأ في يوليو 2023 كانت جزءاً مما قد ختم عليه في 18 يوليو 2020، مع أنها كانت بوضوح عنصراً من عناصر تاريخ الميلريين.
في الآية 40 من دانيال 11 صعد الوحش من الهاوية وقتل قرني وحش الأرض كليهما في سنة 2020، وفي يوليو 2023 بدأ الرب يجمع شعبه في الأيام الأخيرة للمرة الثانية، وتمثلت عملية الجمع ضمن التاريخ الميلري المقدس، وفي ذلك التاريخ شاهدان تاريخيان على جمع شعبه للمرة الثانية. إن عملية الجمع عنصر نبوي كان مختوماً إلى يوليو 2023، ويتم إتمام عمل جمع شعبه للمرة الثانية خلال تاريخ الحرب الأوكرانية قبيل الانتخاب الثاني للرئيس الثامن الذي هو من السبعة.
في 11 أغسطس 1940 جمع الرب الحركة الميلرية، ووسم ذلك الجمع بتقديم لوحة 1943 التي نشرت في مايو 1942، وقد مثلت اللوحة الرسالة التأسيسية
لأنه كان حينئذ يبر أساس هيكل الحركة الميلارية. إن نزول ملاك سفر الرؤيا الأصحاح العاشر في 11 أغسطس 1940 يوازي معمودية المسيح، التي من بين أمور أخرى وسمت بداية اختيار المسيح لتلاميذه.
مع دعوة يوحنا وأندراوس وسمعان وفيلبس ونثنائيل ابتدأ تأسيس الكنيسة المسيحية. دل يوحنا اثنين من تلاميذه على المسيح، ثم إن أحد هذين أندراوس وجد أخاه ودعاه إلى المخلص، ثم دعي فيلبس ومضى يبحث عن نثنائيل. مشتهى الأجيال 142.
إن عمل ويليام ميلر من وقت النهاية في سنة 1898 إلى 11 أغسطس 340 مثل عمل يوحنا المعمدان، ولكن عندما نزل ملاك الرؤيا 10 كما تمثل ذلك بنزول الروح القدس عند معمودية المسيح، جمع الرب تلاميذه التأسيسيين، وهذان الشاهدان يبينان أن المسيح جمع شعبه في الأيام الأخيرة في 11 سبتمبر 2001 وحين نزل ملاك الأصحاح 18 من سفر الرؤيا. ولكن كما كان حال المليريين، كان لابد أن يمتحنوا بعنصر من الرعود السبعة التي ختمت، ثم يجمع الرب شعبه مرة ثانية.
بدأ الجمع الثاني لشعب الله في الأيام الأخيرة في التاريخ الذي يمثله ختام الآية 11 تماماً من الأصحاح 11 من سفر دانيال، قبيل انتصار بوتين على أوكرانيا مباشرة، وقبيل الآية 12 حيث تنتهي الشهادة النبوية لروسيا ولبوتين. ولذلك فإن دانيال الأصحاح 11 الآية 11 يتوافق مع رؤيا الأصحاح 11 الآية 11، إذ هناك يعاد الشاهدان إلى الحياة.
في التاريخ المقدس للميلريين بدأ الرب يجمع شعبه للمرة الثانية بعد خيبة أمل 19 أبريل نيسان 1844، وكانت الوسيلة التي استخدمها الرب لجمع شعبه في ذلك الوقت هي إدراكهم أنهم كانوا يتممون زمن الانتظار في مثل العشر العذارى في إنجيل متى الإصحاح 25، وكذلك في سفر حبقوق الإصحاح الثاني. ولكي يدرك الميلريون حالتهم ويرجعوا، كان عليهم أن يروا أنفسهم ممثلين في كلمة الله النبوية. كان عليهم أن يروا أنهم شعب الله في مقابل أولئك الذين يدعون أنهم شعبه. وفي جمعه لشعبه الذين خاب أملهم، كان يقدم مثالا للراية المرفوعة للأمم، مبرزا بذلك التمييز بين شعبه الحقيقيين وإن كانوا قد خاب أملهم، وبين من هم مجرد مدعين الانتماء إليه.
ويكون في ذلك اليوم أن جذرا من يسى يقف كراية للشعوب، إليه تطلب الأمم ويكون محله مجدا. ويكون في ذلك اليوم أن الرب يمد يده مرة ثانية ليسترد بقية شعبه الباقية من أشور ومن مصر ومن فطروس ومن كوش ومن عيلام ومن شنعار ومن حمات ومن جزائر البحر، ويرفع راية للأمم، ويجمع منفيي إسرائيل، ويضم مشتتي يهوذا من أطراف الأرض الأربعة. إشعياء 11:10-12.
عندما يمثل النبي إرميا أولئك الذين خاب أملهم في 19 أبريل 1844، بيّن أنه لم يعد على صلة بمجلس المستهزئين الذين استغلوا النبوءة الفاشلة لعام 1843 دليلاً على أن الذين يمثلهم إرميا كانوا أنبياء كذبة.
لم أجلس في محفل المستهزئين ولم أبتهج، جلست وحدي بسبب يدك لأنك ملأتني سخطاً. إرميا 15:15.
كان مجلس المستهزئين قد طرد الذين كان إرميا يمثلهم.
اضطهدوا كثيرون على يد إخوتهم غير المؤمنين، ولكي يحافظوا على مكانتهم في الكنيسة وافق بعضهم على التزام الصمت بشأن رجائهم، لكن آخرين شعروا أن الولاء لله يمنعهم من إخفاء الحقائق التي ائتمنهم عليها بهذه الطريقة. ولم يكن قليلون أولئك الذين قطعوا عن شركة الكنيسة لسبب لا غير سوى تعبيرهم عن إيمانهم بمجيء المسيح. وكانت كلمات النبي ثمينة جداً عند الذين احتملوا امتحان إيمانهم. إخوتكم الذين أبغضوكم وطردوكم من أجل اسمي، قالوا: ليتمجد الرب فيظهر لفرحكم، وأما هم فيخزون. إشعياء 66:5. الجدال العظيم 73.
عندما يرفع الرب راية للأمم، سيحدث ذلك حين يكون قد مد يده ثانية ليجمع بقية شعبه الذين هم منفيو إسرائيل. هؤلاء هم الذين لم يعودوا يجلسون في مجلس المستهزئين.
أصل يسى هو رمز لسلالتي دم، إحداهما من اليهودية مقترنة بسلالة دم من خارج اليهودية، وهو لا يمثل سلالة دم يسوع فحسب، بل هو أيضاً رمز لاتحاد اللاهوت بالناسوت، لأن الراية المرفوعة تمثلل شعباً قد ختم إلى الأبد في حالة واختبار اتحاد اللاهوت بالناسوت، وهو ما يمثل أيضاً في العدد العاشر من الأصحاح 11 من سفر دانيال برمز الحصن، وفي العدد العاشر يفهم زمان ختم 144,000 من خلال الفهم النبوي للحصن الذي هو الرأس، وفي تاريخ العدد 11 والحرب الأوكرانية يمد الرب يده مرة ثانية ليجمع المنبوذين الذين قد خاب رجاؤهم.
لذلك وباتخاذ شهادة دانيال 11 هيكلا، قد حددنا تدخل البابوية في التاريخ النبوي قبيل قانون الأحد مباشرة. وقد رأينا عمل القرن الجمهوري الممثل بترامب إذ يصير الثامن الذي هو من السبعة، ويبدأ عمل الجمع بين الكنيسة والدولة. ولدينا خط القرن المرتد للبروتستانتية كما يمثله المكابيون، وفي التاريخ نفسه الذي تمثله تلك الآيات نطبق خط الرعود السبعة الذي هو أيضا خط مثل العذارى العشر، محددين اختبار 144,000، وكذلك خط الملائكة الثلاثة الذي يبين عمل القرن البروتستانتي الحقيقي. وأحد الأحداث الخاصة بالقرن البروتستانتي الحقيقي في ذلك التاريخ هو الجمع الثاني.
حدث الجمع الثاني في تاريخ رسالة الملاك الثاني، وقد حدث أيضا في تاريخ الملاك الثالث من 1844 إلى 1863، مقيما شاهدين من تاريخ الحركة الميلارية على أن الرب مد يده للمرة الثانية ليجمع قطيعه المشتت.
23 سبتمبر، أراني الرب أنه قد مد يده مرة ثانية ليسترد بقية شعبه، وأنه ينبغي مضاعفة الجهود في وقت الجمع هذا. في وقت التشتيت ضرب إسرائيل وتمزق، أما الآن في وقت الجمع فسوف يشفي الله شعبه ويضمدهم. في وقت التشتيت كانت الجهود المبذولة لنشر الحق ذات أثر قليل، فلم تنجز إلا القليل أو لا شيء. أما في وقت الجمع حين يمد الله يده ليجمع شعبه، فإن الجهود المبذولة لنشر الحق ستحقق ما صممت لأجله. ينبغي للجميع أن يكونوا متحدين وغيورين في العمل، ورأيت أنه من الخطأ أن يرجع أحد إلى زمن التشتيت ليقتبس أمثلة تحكمنا الآن في زمن الجمع، لأنه لو لم يفعل الله لأجلنا الآن أكثر مما فعله آنذاك لما جمع إسرائيل أبداً. الكتابات المبكرة 74.
في ملحق كتاب الكتابات المبكرة تشرح الأخت وايت التعليق الذي ذكر للتو.
3. الرؤية التي مفادها أن الرب مد يده مرة ثانية ليسترد بقية شعبه في الصفحة 74 تشير فقط إلى الوحدة والقوة اللتين كانتا موجودتين سابقاً بين الذين كانوا ينتظرون المسيح، وإلى حقيقة أنه كان قد بدأ يوحد وينهض شعبه من جديد. الكتابات المبكرة 86.
إن التاريخ المقدس للرعود السبعة الذي يمثل الفترة من 11 أغسطس 1840 إلى 22 أكتوبر 1844 كان رمزاً للتاريخ المقدس الممتد من 22 أكتوبر 1844 إلى التمرد سنة 1863. سطراً على سطر كان التاريخ الأول يمثل مثالاً للعذارى الحكيمات، وكان السطر الثاني المقدم يوفر مثالاً للعذارى الجاهلات. وقد بدأ كلا التاريخين حين نزل ملاك برسالة كان ينبغي أن تؤكل، وكان مجيء الملاك في كلا التاريخين بداية عملية امتحان أفضت إلى تشتت. وبحلول سنة 1849 كانت الأخت وايت ترى أن الرب كان يبسط يده مرة ثانية،
هذه المرة ليجمع الذين كانوا قد تشتتوا في 22 أكتوبر 1844.
لقد تشتتوا بسبب خيبة الأمل العظمى، كما تشتت الحكماء في 19 أبريل 1844 بسبب خيبتهم الأولى، وقد دل الاجتماع الثاني على أن الرب كان قد بدأ يجمع شعبه من جديد ويقيمه مرة أخرى. وفي الاجتماع الثاني يشمل عمل الرب رفع راية تكون متحدة بعضها ببعض على الرسالة، وتكون إنسانيتها متحدة بلاهوته، والغاية من الراية هي دعوة رعية الله الأخرى إلى الخروج من بابل، ويتم ذلك بأن يرى الرجال والنساء الراية.
الراية هي جيش الذلين وحدوا ناسوتهم بلاهوت المسيح في زمن امتحان قانون الأحد. وهكذا فإن الجمع الثاني يعرف أصل يسى الذي سيرفع حاملاً الرمزية النبوية المزدوجة لرعوث، وهي أممية تجمع بواسطة الراية باتحادها ببوعز، وهو رمز للمئة والأربعة والأربعين ألفاً، وكذلك رمز للفادي الذي دفع الثمن لهجل رعوث وكان قريبها الولي. ففي تجسد الطبيعة الإلهية للمسيح مع جسد الطبيعة البشرية الساقطة صار قريبنا الولي، والراية المرفوعة هي الذين اتحدوا بالرسالة والذين يتمون عمل ضم ناسوتهم إلى لاهوت المسيح قبل قانون الأحد.
سنواصل هذه الدراسة في المقالة التالية.
يتزايد تقدير الكتاب المقدس مع دراسته، وأينما اتجه الطالب سيجد حكمة الله ومحبته اللامتناهيتين متجليتين. لم تدرك بعد دلالة التدبير اليهودي إدراكاً كاملاً، تلوح في طقوسه ورموزه حقائق واسعة وعميقة. الإنجيل هو المفتاح الذي يفتح أسراره، وبمعرفة خطة الفداء تتجلى حقائقه لأذهاننا، ومن امتيازنا أن نفهم هذه الموضوعات العجيبة أكثر بكثير مما نفعل. نحن مدعوون لإدراك أعماق أمور الله. إن الملائكة تشتهي أن تتطلع إلى الحقائق التي تعلن للذين بقلوب منكسرة يفتشون في كلمة الله ويصلون لينالوا مزيداً من الطول والعرض والعمق والعلو في المعرفة التي لا يهبها إلا هو. وبينما نقترب من ختام تاريخ هذا العالم، فإن النبوات المتعلقة بالأيام الأخيرة تستدعي منا الدراسة على نحو خاص، والسفر الأخير من أسفار العهد الجديد مليء بالحقائق التي نحتاج إلى فهمها. لقد أعمى الشيطان أذهان كثيرين حتى صاروا يرحبون بأي عذر لئلا يجعلوا سفر الرؤيا موضوعاً لدراستهم، ولكن المسيح من خلال خادمه يوحنا قد أعلن هنا ما سيكون في الأيام الأخيرة، ويقول: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال هذه النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها. سفر الرؤيا 1:3.
قال المسيح: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. يوحنا 17:3. لماذا لا ندرك قيمة هذه المعرفة؟ لماذا لا تتوهج هذه الحقائق المجيدة في قلوبنا وترتجف على شفاهنا وتتخلل كياننا كله؟ إذ أعطانا كلمته جعلنا الله نمتلك كل حقيقة أساسية لخلاصنا. لقد استقى آلاف ماء من هذه ينابيع الحياة، ومع ذلك لا ينقص المورد، وقد جعل آلاف الرب أمامهم، وبالنظر إليه تغيروا إلى تلك الصورة عينها، تلتهب أرواحهم في داخلهم إذ يتحدثون عن صفاته، مخبرين عما هو المسيح لهم وعما هم للمسيح. ولكن هؤلاء الباحثون لم يستنفذوا هذه الموضوعات الجليلة المقدسة، ويمكن لآلاف آخرين أن ينخرطوا في عمل البحث عن أسرار الخلاص. ومع الإمعان في حياة المسيح وطابع رسالته، ستتألق أشعة نور أوضح عند كل محاولة لاكتشاف الحق، وكل بحث جديد سيكشف شيئاً أشد عمقاً وإثارة للاهتمام مما كشف حتى الآن. والموضوع لا ينفد، إن دراسة تجسد المسيح وذبيحته الكفارية وعمله الشفاعي ستشغل فكر الطالب المجتهد ما دام الزمان قائماً،
وهو ناظر إلى السماء وسنواتها التي لا تحصى سيهتف: عظيم هو سر التقوى.
في الأبدية سنتعلم ما كان سيفتح أفهامنا لو كنا قد تلقينا الاستنارة التي كان بالإمكان الحصول عليها هنا. ستشغل موضوعات الفداء قلوب وأذهان وألسنة المفديين عبر الدهور الأبدية. سيفهمون الحقائق التي اشتاق المسيح أن يكشفها لتلاميذه، ولكنهم لم يكن لديهم الإيمان لإدراكها. وإلى الأبد وإلى أبد الآبدين ستظهر رؤى جديدة لكمال المسيح ومجده. وعلى مر الدهور التي لا نهاية لها سيخرج رب البيت الأمين من كنزه أشياء جديدة وقديمة. Christ's Object Lessons 132-134.